من أشد الناس عداء له وتأليبا عليه، لكن قد طواهم التاريخ وأبقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء لا يكاد يعرفهم أحد إلا من درس سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وعرف عداء هؤلاء له. فالشاهد لا بد أن تصبر، واعلم أن البقاء على طريقك أو على امتثال شرع الله تبارك وتعالى والدعوة إليه هو بحد ذاته فوز، وهو بحد ذاته مكسب، وإن لم تكسب ولا تخسر. فهذا كما يقول بعضهم حقيقة النصر وليس حقيقة الانتصار، أن تجمع جميع الناس على ما تدعو إليه. بقاءك أنت على هذا الشأن أو هذا الأمر هو بحد ذاته نصر، لأنك أنت في ساحة حرب، وفي ساحة الحرب إما أن تهزم أو تهزم، فإن لم تهزم فأنت على خير كثير، تكون عند إذن يعني لم تخسر، لم تخسر المعركة. في حال ما إذا هزمت قد كسبت المعركة، وإذا هزمت غيرك فقد كسبت المعركة، وإذا ما أخذت من الآخرين إنسان أو اثنين أو ثلاثة ووفقت لهدايتهم إلى طريق هذا الطريق المبارك فأنت الفائز، ولو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة. وإذا لم تكسب أحد فبقاءك على هذا الطريق بحد ذاته نصر. فالشاهد أنه لا بد لنا من الصبر على الأذى فيه، الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما عن أجر الصابرين فحدث ولا حرج في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يقصد به الدليل على ما سبق، وهي أربعة أمور، أو يعني الدليل على كل ما سبق، وهو قوله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به، أو الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه الأمور ما الدليل عليها؟ يقول الدليل قوله تبارك وتعالى: وفي قوله رحمه الله تبارك وتعالى: والدليل إيذان بقلب المنهج، أو ممكن تصحيح المنهج وتعديل المنهج، لا يعني قلبه من الصواب إلى الخطأ، لا، وإنما تصحيح المسار. لأن الناس في عهده رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يعني قد انعدمت فيهم الكلام على الدليل، ما يسمع لا دليل ولا أي شيء من هذا مما يقال فيه حوله أنه دليل، حتى ممكن كبار العلماء، وإنما غاية ما فيهم أن يحفظوا المتون الفقهية وقال فلان وقال علان في العقائد وفي الفقه. أما أن يعرف الدليل، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا، فلا علاقة لهم بذلك، بل كانوا وقبله أيضا بعصور قد زعموا أن باب الاستدلال وباب الاجتهاد قد أغلق خلاص، وزعم الزاعمون أن الكتاب والسنة ما لنا من قراءتهما إلا البركة، يعني نأتي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة، فتشرع في البقرة ثم تشرع في آل عمران وهلم جرة. لماذا؟ للبركة، لتحصل على أجر قارئ القرآن. أو لماذا؟ للقراءة المقارش، هذا هو القرآن، القرآن يقرأ للبركة إذا قرأه الأحياء، ويقرأ في المقابر وعلى الأموات. أما أن يجعل دستور حياة فهذا دونه عندهم بالنسبة لهم خرط القتاد. والذي عمل على هذا أمور كثيرة، منها تلك الصوفية المغرقة التي جاءت بأوراد وأدعية وأذكار لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يهولون في فوائدها وفي أجورها ما يعني شيئا لم يأذن به الله ولم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا، كمثل ماذا؟ كمثل هذا التيجاني وصلاة الفاتح. صلاة الفاتح عند التيجاني الذي يزعم أنه أخذها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقظة لا مناما، وهي عبارة عن أربع أسطر: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، وناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط مستقيم، أو كذا، يعني أربع أسطر لا تتجاوز أربع أسطر. ماذا زعم؟ زعم أن قارئها مرة واحدة له أجر ما أدري الآن 60 أو 6 ختمات للقرآن. فإذا قيل دعنا من 60 6 ختمات للقرآن، بالله عليك أنا آتي أختم القرآن هذا الكتاب بطبع المجمع الملك فهد 604 صفحات، ايش بدي اختم هذا؟ 4 سطور واحصل على اجر 6 ختمات؟ هذا يقرأ القرآن من عرف مثل هذا؟ ما يقرأ القرآن، خلاص حصلت 6 ختمات، وين 6 ختمات؟ هذا 4 اسطر، قول بقرأها 6 7 مرات، اضرب 4 × 6 = 7، وإذا بك حصلت أجر يعني ختم القرآن 80 90 100 مرة في جلسة واحدة. ليش أقرأ القرآن وغلب نفسي؟ لماذا أتدبر القرآن؟ ثم إذا قرأوه لا يتدبرونه ولا يعملون بما فيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن للتدبر ليكون دستور حياة. فالشاهد أن هؤلاء تركوا الأخذ بالقرآن وأخذوا بتلك الأذكار، بل تجرأ بعضهم وزعم أن ظواهر النصوص الكتاب والسنة كفر. هذا كلام موجود ممن يزعم أنه عالم، يقول هذا الكلام أو يقول هذا الضلال المبين، ظواهر الكتاب والسنة كفر. فالشاهد عندئذ المسكين الذي ليس بعالم او هو طويل بعلم يقول ظواهر الكتاب والسنة كفر، وانا اين لي ان افهم الكتاب والسنة؟ اذا لماذا اقرأ في الكتاب والسنة؟ اترك الكتاب والسنة على جنب، او اقرأها عند القبور، او اقرأها للبركة، اما تقرأها للاستدلال فلا. الشاهد هنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله والدليل وفي جميع رسائله قد أعلن قلب هذا المنهج، وأنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكتبه رحمه الله تبارك وتعالى مليئة، تجدها المسألة كذا والدليل كذا، خاصة كتاب التوحيد باب كذا لقول الله تبارك وتعالى كذا، أو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ثم يقول لك فيه مسائل، يعني في الباب أو في قول الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، ويذكر هذه المسائل المستنبطة من الدليل. لو أنعمت النظر تجد أين نأخذ هذه المسألة من الدليل. فهذا منه إذان بقلب المنهج والعودة إلى المنهج الأصيل، لأنه كان قد سبق لنا في درس ما أن في درس معظم أن منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا ومن كان بعدهم ربط المسائل بأدلتها، ثم خلف من بعدهم خلف في العصر يعني ما بعد 350 أو عند 400 وما بعد للهجرة ركنوا إلى التقليد وتركوا الاستدلال وقالوا بغلق باب الاجتهاد وبالتالي غلق الاستدلال، وركونهم إلى التقليد أدى بهم إلى ترك الاستدلال بالكتاب والسنة، وأن هذه الأدلة وظيفة المجتهد المطلق. ثم المجتهد المطلق يعني دون إيجاده أو دون وجوده خرط القتاد، فلذلك إذا لا نستدل لا بالكتاب ولا بالسنة، وإنما نقرأها للبركة. اللهم إلا يعني نوادر من العلماء على مر العصر الإسلامي. فالشاهد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رجع بفعله هذا إلى المنهج الأصيل، ولم يأتي بمنهج مبتدع أبدا، هذا هو المنهج الأصيل. الذي أعادنا إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وعند قوله الدليل قوله تعالى نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس السابق من دروس الأصول الثلاثة تكلمنا على المسألة الرابعة من المسائل التي قدم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذه الرسالة النافعة، ألا وهي قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. وعرفنا أن المقصود بالصبر على الأذى فيه يعني على العلم، على الأذى في العلم. وعرفنا أن الأذى في العلم من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الأذى، ما الفرق بينهما؟ ما قلته لا فرق بينهما، يعني الأذى في تعليمه والأذى في تبليغه لا فرق بينهما، يعد أمر واحد. أنا أفهم ما تعني، ولذلك كلامك صحيح، لكن لغة عدل هذا. اسمع من أنس ماذا سيقول.
في تعليمه وفي تعلمه.
لا أحسن، نعم، لتعليمه بمعنى تبليغه، وتعلمه بمعنى أخذه عن المشايخ. ما في الحال. فإذا الصبر على تعلمه والصبر على تعليمه وتبليغه، وقلنا أن الصبر على تعلمه يعني في الجملة راجع إلى أمرين، ما هما؟ الصبر على الأذى الحسي والصبر على الأذى المعنوي في تعلم العلم. فمن الأذى الحسي في تعلمه الرحلة في طلب العلم، نعم، والكتابة، وأيضا المشقة، السهر، أيوة، هو الرحلة، كل هذا ممكن اتفاق ملابسه، الصبر على الجلوس والجثي على الركب في مجالس العلم وفي مجالس أهل العلم، نعم. والصبر المعنوي من مثل هذا الأمور الراجعة لفراق الأهل والأوطان والأصحاب والجفاء العالم وزلة يعني طالب العلم عند العالم، زلة نفسه، أو ينبغي أن يذلل نفسه حتى يكتسب العلم. ثم بعد هذه الزلة هي التي تفرعه إن شاء الله. أما الصبر على تبليغه، المقصود الصبر على الدعوة. لماذا الصبر على الدعوة والتبليغ؟ بما لا يعرفون وسيخالفهم، فبالتالي سيؤذى، ولا بد له أن يصبر إذا ما أوذي. طيب، وما معنى الصبر؟ حبس النفس، نعم. وهذا الصبر بشكل عام هو الحبس، وحبس النفس عن أي شيء، أو بمعنى آخر، طيب، حبس النفس عن التشكي والتصخر. طيب، وأقسام الصبر ما هي؟
صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله.
ثلاثة، الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله. لماذا كانت الصبر على طاعة الله يحتاج، أو لماذا كان طاعة الله تحتاج إلى الصبر عليها؟ ما السبب الذي يجعل الطاعة تحتاج إلى الصبر؟
نعم.
نعم لأن الطاعة خلاف ما تأمر به النفس، فتحتاج النفس إلى توطينها وتصبيرها على ما يخالفها، والعكس في الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. والصبر على أقدار الله، قلنا الناس فيه مراتب، من يذكر بعض هذه المراتب؟ الأقدار السارة والضارة. طيب والأقدار السارة كيف تصبر عليها؟ أو من الصبر عليها؟ هو اللي سيرادف هنا شيء ما شيء آخر. الشكر على طاعة، على شكر الله تبارك وتعالى عليها، والعمل بشكر الله، والصبر على هذا العمل والبقاء عليه، حبس النفس على شكر الله تبارك وتعالى، لقاء هذه الأقدار السارة. أما الأقدار الضارة الناس فيها على مراتب، اذكر المرتبة الأولى. الناس أمام أقدار الله مراتب، المرتبة الأولى الذي يتفخر.
طيب شاكر لله بين صابر عشان وهو يعني ينفذ ذكر هذا الشيء.
نعم.
والرابع الذي يحمد الله رضا عنه
الرضا. إذن هي مراتب، الناس أمام أقدار الله، إما أن يتفخط ولا يرضى بها، فهذا طبعا شر المراتب الذي يعترض على الله تبارك وتعالى في حكمه. ثم المرتبة التي يعني تليها أو أعلى منها، أن لا يظهر التفخط ولكنه يبطنه. والتي تليها أو التي فوقها أن يرضى بقدر الله تبارك وتعالى ولا يظهر التفخط، لكن قد يشكو، لا يتفخط على الله تبارك وتعالى ولا على قدره، وإنما قد يشكو، إما يشكو إلى يعني بعض الناس أو بعض أو يشكو إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه يشكو، يقول قد أصابني كذا وكذا، لكن هو راضي، هو راض بقدر الله تبارك وتعالى. وأعلى منه درجة من لا يشكو، وإذا شكى فإنما يشكو لله وحده فقط، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلى منها درجة أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أصابه من هذه المضرة، لأنه يعرف أن فيها خيرا له. نعم. بعد ذلك انتقلنا الى قول الشيخ والدليل، وعرفنا ما يعني نكتة من النكات التي تنطوي تحت هذه الكلمة، واليوم نكمل الكلام ان شاء الله. طيب ما هي النكتة بما انك رفعت يدك وانت متحفز؟
انا ما يعني الشيخ في بداية الكتاب مع اول دليل انه قد مؤذن في على ما كان عليها العصر.
نعم.
والقصد على من
إذا الآن يعني الشيخ رحمه الله أعلن مخالفة أهل العصر في المنهج، أنه ما يأتي بمسألة إلا ويأتي أو يقيم عليها الدليل، خلافا لما كانوا عليه من عدم معرفة الأدلة أو الأخذ بالأحكام من أدلتها. وهذا كما سبق مرارا، لا يخلو كتاب من كتب الشيخ إلا ويفعل هذا، فيه المسألة ثم يقول لك والدليل كذا، المسألة والدليل كذا. الآن الشيخ يطرح الدليل على ما قدم من المسائل الأربعة في قوله اعلم رحمك الله أنه يجب عليه أن تعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهو كذا، الثانية العمل به، الثالثة الصبر، الثالثة عفوا الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. الدليل على هذه المسائل الأربعة يقول قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لوسعتهم، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه السورة يعني حقيقة سورة عظيمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى على قصر آياتها أو على قصر كلماتها، فهي لو كتبتها ما تأخذ معك سطر، لو كتبتها بيدك ليس بالطباعة الآن ما تأخذ معك سطر واحد فقط. كلماتها ممكن تعد هذه الكلمات على الأيدي أو على أصابع اليدين معا. آياتها ثلاثة: لكنها في معانيها عظيمة جدا. لذلك قد ورد عن بعض الصحابة والحديث صحيح أو بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا إذا تقابلوا ثم افترق الواحد منهم عن الآخر تلا عليه سورة العصر. كان الصحابة إذا تقابل اثنان منهم ثم افترق تلا الواحد منهم على صاحبه سورة العصر. هذا ثبت عن بعض الصحابة بإسناد صحيح. وما ذلك إلا لما فيها من التذكير والموعظة، كلام قصير وجيز لكن ما تحته من المعاني شيء كثير جدا. يقول الله تبارك وتعالى والعصر، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى بالعصر. وهنا مسألة أولا أو مسائل. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، لله أو للخالق أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق. هذه مسألة مهمة ونحن ندرس التوحيد. للخالق أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق. والقسم بغير الخالق أو بغير الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته يعد من الشرك. أما الله فلا يسأل عما يفعل، وأقسم ببعض مخلوقاته فله ذلك. أما أنت أيها المخلوق فليس لك أن تقسم إلا بالخالق. والقسم بمعنى الحلف أو اليمين، فليس لك أن تقول أو أن يقول فلان من الناس مثلا والنبي أو ومحمد أو والكعبة أو وحرمة الكعبة أو وأبي أو ويعني إيش ممكن وشرفي أو أمانتي أو نحو ذلك من الكلمات. هذه كلها لا تجوز، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته. تقول والله والرحمن والرحيم مثلا من أسماء الله تبارك وتعالى، أو والذي نفسي بيده وهو الله، ومصرف القلوب وهو الله، ونحو ذلك. أما أن تقسم بغير الله فذلك لا يجوز. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الجماهير الأمة قاطبة، إلا من شذ من بعض العلماء وله شبهة في ذلك فأجاز وقال الحلف بغير الله فقط مكروه، وهذا ليس بصحيح. هو قول مردود وأيضا مرذول، يعني مردود مرذول، ليس بصحيح، بل خالف الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحلف بغير الله من الشرك، وأن من حلف بغير الله فعليه أن يعود للتوحيد وأن يقول لا إله إلا الله. هذه مسألة إذن للخالق أن يقسم بما شاء من خلقه. طب المسألة الثانية أن الخالق عندما يقسم بأي شيء من خلقه وذلك جائز له، ففي ذلك نقطة أو في ذلك إشارة إلى هذا الشيء وتنبيه على أهميته. فقد أقسم الله تبارك وتعالى مثلا بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بغير ذلك من المخلوقات التي نشاهدها. فما فائدة هذا القسم؟ فيه الإشارة إلى عظيم هذا الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، كما مثل أيضا قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، طبعا هنا معنى لا أقسم بمعنى أقسم، ولها بعضهم يقول زائدة وبعضهم يقول طبعا لا زائدة في القرآن، وكل زيادة في المبنى لها زيادة في المعنى، بمعنى توكيد القسم هنا. فلا أقسم بما تبصر بمواقع النجوم، يعني أني أقسم بذلك. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني أن القسم بمواقع النجوم أو الحلف بمواقع النجوم هذا بحد ذاته قسم عظيم، لكنكم لا تعلمون. فإذا الشاهد من هذا أنه يشير لنا تبارك وتعالى أن ما أقسم به فإنما أقسم به لعظمه، لقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كذلك الأمر في إقسامه بالعصر مثلا أو بالفجر أو بغيرها فيه إشارة إلى عظم ما أقسم به الرب تبارك وتعالى. وأما إقسام الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم فذكر العلماء أنه لما قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لما يرى في السماء من الاتساع وعظم شأن السماء وكثرة النجوم، وأن الله تبارك وتعالى أحاط بكل ذلك علما وما يدري فيها من أن هذه النجوم كلها يعني تجري وتتحرك ونحو ذلك ولا يضطرب نظامها أبدا، فكل ذلك فيه يعني أمر عظيم. وأشد من ذلك ما كشف عنه العلم المعاصر بأن هذه الأجرام السماوية تتباعد، يعني يتباعد بعضها عن بعض وكأنها انفجرت وجعلت كقنبلة جعلت شظاياها تتطاير فهي تتباعد. لذلك أو يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. وإنا لموسعون، إيش الموسعون؟ دل هذا من الكون يتسع، الكون يزيد في اتساع كما يعني كشف هذا علم الفلك. الشاهد الحديث أن إذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء فهذا دليل على عظم هذا الشيء. المسألة الثالثة أن الله تبارك وتعالى أقسم هنا بالعصر، وهذا فيه دليل على عظم ما أقسم الله تبارك وتعالى به وهو العصر. والعصر هنا بمعنى أيضا الوقت كما سيأتي. وقد أقسم الله تبارك وتعالى بغير العصر، فأقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل، فقال مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر. انظر أيضا ختم الآية بما يشير إلى عظم ما أقسم به تبارك وتعالى كما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن قوله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، اسمع لذي حجر ذي عقل، لأن الحجر العقل يسمى حجر. لماذا؟ لأنه يحجر صاحبه عن مواقعة ما لا ينبغي له. ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هو العقل، والعقل من شأنه أن يحجر على صاحبه أن يفعل أفعالا لا يفعلها غير العقل. لذلك المجنون تراه يفعل أفعالا لا يفعلها العقل. فقد وأيضا السكران أو السكير الذي غيب عقله يفعل أفعالا لا يفعلها العقل، فقد يأتي أمه وقد يأتي أخته، والمجنون قد يكشف عن عورته ونحو ذلك، وكل ذلك لماذا؟ لغياب العقل. فالعقل من اسمه أيضا عقل، عقل بمعنى ربط الشيء ضد الحل، عقل من الربط، تقول عقلت البعير إذا ربطته، وربط البعير يجعله يدور في مكان لا يتجاوزه. فكذلك الأمر العقل يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا يحمد عند العقلاء، وكذلك الواجب أن يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن هنا الأصل للنفس أن النفس تضبطها أيها الإنسان بالعقل، وتضبط الجميع بأي شيء؟ بالشرع، لأنه أيضا حتى لا يقال الآن أنت تصف العقل وتعطي العقل فوق منزلته، لا، منزل العقل المنزل التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياها، بخلاف المعتزلة ومن غلا في العقل. فالنفس تضبطها بالعقل والعقل تضبطه بالشرع. الشاهد أن العقل والحجر بمعنى واحد هنا، هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني والفجر وليال عشر ثم الشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي عقل، لأن هذه الأقسام فيها تنبيه على أمور أرادها الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر يقول الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم بالضحى والليل إذا سجى، وهي من الأمور المتعلقة بالوقت. كذلك الأمر أقسم بالشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أبقوا هذه الآية في أذهانكم لربطها مع قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه الأقسام يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الشاهد أنه أقسم بالشمس والضحى، والشمس أداة لمعرفة الوقت والضحى من الوقت، والشمس وضحاها والقمر كذلك الأمر الوقت. لما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان في سورة البقرة أولا يسألونك عن الأهلة ماذا قال؟ قل هي مواقيت للناس والحج، فدل على أنها للوقت تؤدي أو تؤدي فائدة لك وهي معرفة الوقت. كذلك الأمر في سورة الإسراء قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم البشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ما تذكرون الآية سبحان الله يعني أرتجت علي في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فقلناه تفصيلا. فدل على أن هذا أيضا لمعرفة الوقت، والليل والنهار والشمس والقمر لمعرفة الوقت. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أقسم بجميع هذه الأمور، وهنا يقسم بالعصر وفيه أيضا إقسام بالوقت. في كل هذا إذن دليل على أي شيء؟ على عظم شأن الوقت وخطير شأن الوقت كذلك الأمر الذي نضيعه كثيرا. فيقول هنا والعصر إن الإنسان الذي خسر. واختلف العلماء في العصر هل المقصود به وقت معين أو وقت مطلق، العصر المطلق الوقت مطلقا ما مجريات الأحداث أو بمعنى الدهر. هناك قول بمعنى أن المقصود بالعصر هنا الدهر يعني جميع الأوقات، وهناك القول الآخر بالتخصيص أنه يريد وقت معين. ثم هؤلاء الذين قالوا بالتخصيص اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال المقصود بالعصر هنا الليل والنهار، ومنهم من قال العشي، ومنهم من قال ما بعد الزوال إلى الغروب، ومنهم من قال الساعة الأخيرة قبل العصر، ومنهم من قال المراد صلاة العصر وقت العصر اللي هو صلاة العصر. والظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن المقصود أعم من ذلك، أن المقصود أعم من ذلك. ويؤيد هذا إن الإنسان الذي خسر. وبعضهم أيضا قال إن العصر المقصود هنا به حياة الإنسان، العصر يعني عمر الإنسان، فهو من الأقوال المقيدة ليس العصر كله والجهر كله وإنما عمر الإنسان. واستدل بقوله تبارك على إن الإنسان الذي خسر. وبعض العلماء يقوي هذين القولين، أقوى قولين أنه العصر بمعنى الدهر، والثاني أنه المقصود عمر الإنسان. والظاهر أو الأقرب والعلم عند الله أنه بمعنى الدهر. ولماذا أقسم به؟ لما فيه من أو لعظيم شأنه وما فيه أو ما يجري فيه من الحوادث التي يعني مدارها تعاقب الجديدان الليل أو تعاقب الجديدين الليل والنهار. ففي ذلك يحدث أشياء وحوادث كلها يفطرها التاريخ ويحويها أي شيء الدهر. فالدهر أو العصر والوقت بحد ذاته عظيم من شأنه عند الله تبارك وتعالى. وقد عرف سلفنا الأوائل هذا الأمر فتكلموا كثيرا عن موضوع الوقت والحرص على الوقت، كما في الأثر عن بعضهم لعله الحسن البصري أنه يقول: يا أيها الإنسان إنما أنت أيام، أو نحو ذلك، كلما مضى يوم مضى بعضك، كلما مضى يوم مضى بعضك. وأيضا في أثر آخر أن ما من يوم ينشق إلا ويقول: يا أيها الإنسان أنا، لعله هكذا، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وإذا مضيت فلا أعود، وإذا مضيت فلا أعود. وقد قيل إن معظم ختم أهل النار: يا ويلتان من سوف، يعني التأخير، سوف أفعل، سوف أفعل، فيؤخر العمل. نعود إلى تكملة هذه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا يقسم الله بالعصر على أي شيء؟ أن الإنسان لفي خسر. وهنا أيضا وقفة، وهي أن الله تبارك وتعالى أصدق القائلين وأصدق المتحدثين، كما قال تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله قيلا، وفي آية أخرى: ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك أقسم الله تبارك وتعالى وجاء بالمؤكدات. والعلماء يقولون إن أنك إذا أردت أن تتكلم بخبر، الأصل أن تلقيه خالا من التوكيد، ويراعى في ذلك حال المخاطب، إذا كان فارغ الذهن أو خالي الذهن، أو كان متشتتا أو كان منكرا. فمن كان خالي الذهن عن خبر ما تلقي له الخبر غير مؤكد، لأنه لا يحتاج لتوكيد. أما من كان متشتتا فتؤكد له الخبر بمؤكد، وأما من كان منكرا فيحتاج منك أن تؤكد له الخبر بمؤكدات. هنا الله تبارك وتعالى يؤكد الخبر الذي ألقاه إلينا بثلاثة مؤكدات: العصر، وإن القسم بالعصر، وإن واللام التي في قوله لفي خسر، علما بأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى توكيد. لماذا؟ لأنه أصدق القائلين. وإنما في هذا تنبيه لك أيها الإنسان، ولفت لنظرك إلى عظيم وخطر شأن هذا المقسم عليه، وهو أن الإنسان لفي خسر. والإنسان معروف اسم للجنس الذي نحن جميعا منه، وسمي الإنسان إما للأنس من الأنس، وإما للنسيان. والإنسان اسم عام، لو قال إن إنسان لفي خسر هو عام يعم الجميع، وزاد تعميمه بأل إن الإنسان لفي خسر. وهنا كما يقول الأصوليون هذه من ألفاظ العموم المفرد المعرف، لذلك هو اسم الجميع ما يقع عليه اسم الإنسان. وقد اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم المراد بالإنسان المؤمن، عفوا الكفار، وقال بعضهم بل هي عامة في الكافر وغير الكافر في هذه الآية. وهذا القول هو الصواب الذي يدل عليه ماذا؟ التعريف: إن الإنسان، أن الجنسية هنا تشمل جميع جنس الإنسان. والقاعدة الأصولية أن اللفظة المفردة إذا عرفت بأل تعم من ألفاظ العموم تكون. كذلك الأمر الاستثناء القادم يؤيد العموم. فإذا الإنسان المقصود هنا جميع الإنسان. وفي هذا فائدة أو دليل على مسألة أو جزئية كانت قد تقدمت معنا، من يذكرها؟ الإنسان يشمل المؤمن والكافر، هنا يشمل جميع أنواع الإنسان. في هذا دليل على أمر كان قد تقدم الإشارة إليه وحصل نوع من الكلام والأخذ والعطاء حوله. اعلم لما قلنا في قوله تبارك في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعلم ان المقصود هنا جميع من يتأتى منه العلم سواء من كان مؤمنا او من كان كافرا. واشكل على ذلك او يشكل على ذلك قوله رحمك الله، لان هنا الدعاء بالرحمة لا يكون الا للمؤمن في الظاهر الا على ما سبق مما قد يؤول هذا، وهو اعلم رحمك الله دعاء له بان تدركه رحمة الله فيؤمن او نحو ذلك. لكن الذي اردت تنبيه عليه ان هذه المسائل التي قالها اعلم يجب على الجميع ان يتعلمها سواء المؤمن او الكافر. ويدل على ذلك قوله والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني جميع جنس الانسان مؤمنهم وكافرهم في خسر الا من جاء بهذه الصفات الاربعه التي هي المسائل الاربعه التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالشاهد ان اذا الامر اذا يعم، لابد ان يتعلم هذه الامور المسلم والكافر. ونأخذ ذلك من قوله ان الانسان عموم الانسان لفي خسر الا من اتصف بهذه الصفات الاربعه هو الذي خرج من هذا الخسر. يقال الان طيب الانسان الكافر في خسر، هذا لا اعتراض عليه، ولكن اعترض على قولك ان الانسان المؤمن كذلك في خسر. كيف يخسر المؤمن؟ نقول ايضا المؤمن قد يخسر، لان الكافر خسره او خسرانه خسرا مطلقا، لكن المؤمن خسرانه مقيد. اولا لانه قد يفوت الوقت ويضيع الوقت ويشغل هذا الوقت بغير طاعة الله او بمعصية الله، فبالتالي يؤدي به الى دخول النار ثم يخرج منها بعد ذلك. وكذلك الامر قد لا يدخل النار وانما يفوت الدرجات. فالشاهد ان الانسان في مقابل الوقت حتى المؤمن لما يخسر، اولا الساعة التي عصى الله تبارك وتعالى فيها او امره بين ثلاث امور، ساعة عصى الله تبارك وتعالى فيها، وساعة اطاع الله تبارك وتعالى فيها، وساعة لم يعص الله تبارك وتعالى فيها ولم يطع فيها وانما اشتغل بمباح. فالعاصي او الساعة التي عصى الله تبارك وتعالى فيها يندم على عصيانه في هذه الساعة، وهذا من خسرانه، خسر هذه الساعة بالمعصية. والساعة التي اطاع الله تبارك وتعالى فيها هي الساعة التي صفت له فيشكر الله تبارك وتعالى عليها، والساعة التي لم يعص الله تبارك وتعالى فيها ولم يطعه وانما اشتغل في المباح كذلك يندم عليها، يعض عليها الاصابع او الانامل، يقول يا ليتني اشتغلت فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. وفي هذا ايضا فائدة تعود بنا ربط الامر مع الاقسام بالعصر وهو الوقت واضاعة الوقت وما اكثر ما نضيع الوقت. لكن هنا ايضا ثمة مسألة، وهي ان كثير من الناس او بعض الناس خاصة من الاخوة طلبة العلم يفقه اضاعة الوقت بما ليس هو يعني او كلامه ليس في محله، فيقول لك يعني تجد قد يكون من بعضهم اذا قلت له يا اخي تعال نزور الاخ فلان زيارة الله، يقول لك يا اخي هذا فيه اضاعة وقت فنمشي، لا 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 اريد ان ازور فلان في الله، لماذا؟ فيه اضاعة وقت. هذا ليس من الامور التي تضيع فيها الوقت، وانما اذا احتسبتها عند الله تبارك وتعالى لك فيها اعظم الاجر. كذلك الذي ذهب يزور اخا له في الله في بلد اخرى فارسل الله له ملكا في او على مدرجته وساله ما الذي اخرجك، فلما قال الله ما اخرجك الا ذلك، قال ما اخرجني الا ذلك ان يزور له اخا له في الله، فماذا بشره الملك؟ انه رسول الله اليه، يبشره يعني بأجره حول زيارة هذا الاخ في الله. فليست زيارة الاخوة في الله من ما يضيع الوقت، ولكن ينتابها ما قد يضيع الوقت. فالأصل أن لا نكون يعني أن نكون بين الإفراط والتفريط الاعتدال. هناك تزور بالله لكن الزيارة بالله ممكن تأخذ نصف ساعة فتجعلها أنت ساعتين. إذن ليست الزيارة بالله هي التي أضاعت الوقت إنما أنت الذي أضاعت الوقت. زيارة الله تطمئن على أحوالك. كيف صحتك يا أخي؟ ما رأيناك في المسجد منذ فترة؟ لعلك يعني كنت مريضا أو شيء. فبالتالي تدعوه إلى الله وتحببه يعني في الدعوة وتحببه بنفسك أنت ويتقبل منك ويكون لها أثر عظيم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الزيارة الخفيفة. ولا نجعل مبدأ الزيارة لغيرنا ممن يعني هو شأنه الزيارة في الله ويعني الذهاب للناس لزيارتهم، لأن هذا المبدأ مبدأ صحيح، مبدأ إسلامي صحيح 100%. فلا ينكر عليهم لأننا نأخذ الحق ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحق ممن من الشيطان. فنأخذ الحق من كل إنسان كائن من كان سواء كان مبتدعا أو لم يكن مبتدعا إذا جاء بالحق قبل الله فهذا حق. لا نرفض الحق للآتي به. فالشاهد أن هناك من الأمور ما يظنها بعض الناس إضاعة للوقت وليس فيها إضاعة للوقت بل هي من استغلال الوقت بطاعة الله تبارك وتعالى. ولكن نحن الذين جعلنا الوقت أو جعلنا إضاعة الوقت تنتاب هذه الأمور فعلينا نحن أن نقيد أنفسنا. وبالتالي لا يجلس ذلك ساعة أو ساعتين وهم فقط في قال فلان وقال علان ونحو ذلك. يكفي الزيارة في الله ممكن تكون في ربع ساعة إلى نصف ساعة. الشاهد إذن إن الإنسان الذي خطر، والمقصود بالخطر هنا الخطر مأخوذ من الخطران، والخطران معروف لدى الجميع وهو النقص. الخطران بمعنى النقص أو النقص من رأس المال. فإذا تاجرت تجارة دخلت برأس مال ليكن 1000 درهم ثم بعد انتهاء هذه التجارة وإذا بهذه 1000 صارت 800 يقال خسرته. فالخسران ذهاب رأس المال. ورأس مالك أنت أيها الإنسان ما هو؟ الوقت أو عمرك. فإذا أضعته فقد خسرت رأس المال. فعليك أن تستفيد من هذا الوقت. هنا يأتي ما قلت لكم اذكره فيما سبق. ما هو الآية؟ قد أفلح من زكاها. يعني في هذا العصر أو في هذا الوقت جميع من المفلح من زكى هذه النفس. كيف تزكيها؟ بطاعة الله تبارك وتعالى. وقبل طاعة الله الإيمان بالله، الإيمان والعمل الصالح. فقد أفلح من زكاها. يمكن القول والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان ليس بعالم تفسير وإنما أربط الآيات. قد أفلح من زكاها. التزكية لا بد فيها من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم الذين زكوا النفس، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي أسباب تزكية النفس. فيقول الله من الذي ينجو من هذا الخسران؟ من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأمور الأربعة هي المسائل الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهذا موضع الشاهد من هذا الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام لما أراد. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربعة أو تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. دليل العلم قوله إن الذين آمنوا كما سيأتي. العمل وعمل الصالحات. الدعوة وتواصل بالحق. الصبر وتواصوا بالصبر. فهل وقت الشيخ بشرطه او لم يوفي؟ اذا عرضه لهذه المسائل التي يجب على كل انسان ان يتعلمها صحيح او ليس بصحيح؟ الامر مأخوذ من كتاب الله او ليس مأخوذ من كتاب الله؟ فاين هؤلاء الذين ينكرون على الشيخ ويقولون انه جاء بشيء جديد؟ هذا هو يعرض لكم مسائل مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى او من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك تقولون تكثرونه او تقولون هؤلاء الوهابية كفار ولا تأخذون من الوهابية شيئا. والحمد لله الذي قد جعلنا من الوهابية، كما يعني قال القائل الامام الشافعي رحمه الله يقول: لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. فاذا كان حب آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الحسن والحسين وفاطمة وعلي وغيرهم من آل البيت ان كان رفضا هذا فنحن اولا رافض. كذلك الامر في المقابل، ان كان رفضا حب صحب محمد فليشهد الثقلان اني ناصبي. ان كان حب الصحابة نصب، والمقصود بالنصب خلاف الرفض اللي هو بغض الرفض بغض الصحابة وحب البيت، والنصب بغض الصحابة. فاذا كان حب الصحابة النصب بغض آل البيت والحب الصحابة، فاذا كان حب الصحابة نصبا فليشهد الثقلان اني اول ناصبي. كذلك الامر، ان كان اتباع دين النبي توهدا فليشهد الثقلان انني وهابي. وعلى هذا فقط. وكما قال بعض القائلين يقول ناصحا اخر له: لا ليست هذه، هي ابيات اخرى، لكن هذه ايضا: ان كان تابع احمد متوحدا فانا المقر بانني وهابي. وتلك ويقولون للناس احذروه انه ان شكل الاسلام محمد بن عبد الوهاب اذا وفى بشرطه، ولا ليس بذم لنا ان ننتسب الى هذه الدعوة ما دام ان هذه الدعوة تأتي بالكتاب والسنة، ونحن اصلا لم ننتسب اليها حتى يقال ما بكم تنكرون الانتساب الى بعض الجماعات وتنتسبون للشيخ. نحن ما انتسبنا الى الشيخ، وانما انتم كلما قلنا لكم اتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة، واياكم والشرك بالله تبارك وتعالى، واياكم والتواصي بالقبور ونحو ذلك، قلتم انتم وهابية. فما ما ماذا نفعل لكم؟ يعني من باب كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. ومن باب الاخر يعني الذي يقول عنزة: ولو طارت. ثم الامر الوهابي هذه نسبة ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانما نسبة الى اسم الله تبارك وتعالى الوهاب. ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو نسبت اليه ينبغي ان تقول محمد، لان اسمه محمد، وانتم قلتم عبد الوهاب، وعبد الوهاب ابوه ليس هو، فهذا رد اخر عليكم. ولو قلتم انت محمد فيكفينا شرفا، ويكون النسبة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فعلى جميع الاحوال نحن براء من هذه النسبة، وانما هي نسبة حق. فالشاهد قوله: الا الذين امنوا، هذا الدليل على قوله العلم. لماذا كان الايمان هو الدليل على العلم؟ لان الايمان لا بد له من العلم. فانا حتى اؤمن بشيء، ما هو الايمان؟ الايمان كما سياتينا في درس اخر ماخوذ من الامن، والامن بمعنى الطمأنينة. ثم الايمان بمعنى التصديق او التصديق الجازم، يعني تصديق وانت مطمئن. التصديق يكون باي شيء؟ بنسبة أمر إلى أمر، لابد في التصديق من نسبة أمر إلى أمر. وإلا لما أقول لك زيد، إيش تقول لزيد؟ ما تصدق، يعني ما يحتاج منك إلى تصديق، وإنما يحتاج منك إلى معرفة. ولما أقول زيد جميل يحتاج منك إلى تصديق أو تكذيب. فالإيمان هو التصديق، والتصديق يكون بين أمرين. لكن لما تصدق بين الأمرين أو تصدق بنسبة بين أمرين، سواء كانت منتفية أو مثبتة، لابد لك من العلم بكلا الأمرين. فلما نقول الذين آمنوا بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ اعتقاد أنه موجود. فلابد لك أن تعرف ما معنى الله وما معنى موجود، وتصدق بأن الله موجود. لما نقول الإيمان بربوبية الله، ما معنى الربوبية؟ وتصدق بإثبات هذا المعنى لله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في الألوهية في الأسماء والصفات، كذلك الأمر في محمد ونبوة محمد، تعرف من هو محمد وما معنى النبوة أو الرسالة وتثبتها له. كذلك الأمر في اليوم الآخر في الملائكة، تعرف ما الملائكة وما كيفية التصديق بالملائكة. فالأمر كله مداره على أي شيء؟ على العلم. فلا بد للإيمان من العلم. قد يعلم الإنسان ولا يؤمن، مثل من؟ مثل أبو طالب مثلا، كما سبق معنا، علم أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، ولكن ومع ذلك لم يؤمن به. كذلك الأمر مثل فرعون، علم لكنه جحد ولم يؤمن. وغيره من الناس علموا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، علموا لكن لم يؤمنوا. فالإيمان هو التصديق، يعني إضافة للعلم هو التصديق بهذا الذي قد علمته، كما سأتينا إن شاء الله في دروس متقدمة عند تعريف الإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان، أنه المعرفة والتصديق، الإقرار بالقلب أو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإذا الإيمان لا بد له من العلم. لذلك استدل الشيخ بهذه الآية على الذين عفوا المسألة الأولى العلم، وهناك قال العلم بأي شيء؟ بالله ونبيه ودينه. وهذا هو الذي يحتاج أو تحتاجه حتى تنجو أيها العبد، وأن تؤمن به بصحة هذه الأمور جميعا، أن الله ربك وتعرفه، وأن محمد النبي وتعرفه وتعرف من الذي يجب لهما، وأن دين الإسلام هو الدين الحق عند الله تبارك وتعالى، وتعرف مراتبه والأمور المتعلقة به. ويترتب على الإيمان وعمل الصالحات، الإيمان يليه العمل أو عمل الصالحات، وهي المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله الثانية العمل به، يعني العمل بهذا العلم. بعد أن تعرف أن الله ربك وأنه خلقك، وعرفت ما الذي يجب له عليك، هل يقف الأمر عند معرفة الله ومعرفة ما الذي يجب له عليك؟ عليك أن تعمل بما يجب له عليك من طاعته وعبادته وإفراده بالعبادة. عرفت نبيك وأنه محمد ابن عبد الله، وعرفت متى بعث وأين بعث وماذا فعل وإلى آخره، هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ لا بد من أن العمل بهذه المعرفة، وهي حقوق النبي عليه أيها المسلم، من محبته وتصديقه وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتحكيمه فيما شجر، ونحو ذلك. كذلك الأمر عرفت أن دينك الإسلام، وأن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنه كما قال تبارك على إن الدين عند الله الإسلام. وعرفت أن هذا الإسلام كما سيذكر الشيخ على ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وعرفت أن الإسلام على أركان الشهادتين والصوم والصلاة وإلى آخر ما يعني أركان الإيمان والإسلام والإحسان. هل يقف الأمر عند المعرفة فقط؟ وعرفت الصلاة وما هي الصلاة وعرفت وجودها وتقف، لا بد من العمل. لذلك قال وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو الدليل على المسألة الثانية من المسائل التي عرضها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا أيها الإخوة في الدرس السابق قد تكلمنا على الدليل الذي ساقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى على الأربع مسائل التي ساقها وادعى بأنه يجب على كل مسلم أو يجب على كل إنسان أن يتعلم هذه الأربع المسائل، وكان لابد لدعواه رحمه الله تبارك وتعالى من دليل، لأن الدعوة أي دعوة لابد لها من دليل، وقد أقام رحمه الله تبارك وتعالى الدليل الصحيح الساطع البين على ما ادعاه، فقام بهذا الواجب على المدعي أو البينة على من ادعى. وأيضا لقوله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فقد جاء بالبرهان وهو قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قضينا المجلس السابق مع هذه السورة المباركة الوجيزة في ألفاظها العظيمة في معانيها، فعرفنا أن قوله تبارك وتعالى والعصر هذا قسم بالعصر. وما المقصود بالعصر هنا؟ نعم، الدهر. هذا على قول، أيوة، يعني المهم فيها هي في الجملة قولان هما. أنه الدهر مطلقا، والقول الثاني أنه دهر مقيد. فالدهر المطلق يعني الزمان أو الدهر، والمقيد اختلفوا في تقييده، فبعضهم قال بأقوال منها الزمان أو حياة الإنسان، ومنها صلاة العصر، ومنها غير ذلك. نعم، وهذه أيضا الآية فيها فائدة أخرى، وهي خاصة في أي بأي شيء فائدة أخرى. نعم، نعم، أن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، والعصر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذا دل على أن للمخلوق، عفوا، للخالق أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق، وإقسام المخلوق بغير الخالق شرك كما سبق إيضاحه والدليل عليه. ماذا؟ من يذكر الدليل عليه؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وغيره من الأحاديث. وأيضا في العصر هنا فائدة أخرى، ما هي؟ يعني في إقسام الله تبارك وتعالى بالعصر فائدة، ما هي؟ دلالة على أهمية الوقت، وأقسم الله تبارك وتعالى كما سبق بالوقت في يعني مواضع كثيرة من كتابه. ثم القسم كان على أي شيء؟ أن الإنسان لفي خسر. الإنسان، من المقصود بالإنسان هنا؟ أيوة، هل هو ولا ما بدون؟ هل هو جنس الإنسان، يعني ليس فقط الكافر أو المسلم، جنس الإنسان، جميع الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ سبق دليلان على ذلك، ما هما؟ من يذكر؟ الألف واللام للاستغراق، الألف واللام، وهنا إنسان لفظ مفرد دخلت عليه الألف واللام فهي من صيغ العموم كما يقول الأصوليون. أمر آخر يدل على هذا؟ يعني الاستثناء، لأن الاستثناء قرينة على أن ما قبله عام،
فهذا يدل على عموم الإنسان. التي خسر عرفنا معنى الخسر والخسران. ما هو الخسر أو الخسران؟ لما تدخل في تجارة وأنت معك رأس مال فرد رأس المال وإذا به ناقص، ما الخسارة إذن؟ نقص رأس المال، نقص رأس المال أو ضياعه. إن الذين آمنوا عرفنا أن هذه فيها الدلالة على المسألة الأولى، وهي من المسائل التي ادعاها الشيخ. ما هي؟ العلم. لماذا؟ هو يقول هنا إن الذين آمنوا، كيف أخذتها دليل على العلم؟ لأن الإيمان لابد له من العلم، يسبقه العلم. فلذلك دلت يعني مطاعه بدلالة المضمون أو التضمن على أنه لابد من العلم. ثم قال وعملوا الصالحات، يعني عملوا بهذا العلم، وهي المسألة الثانية من المسائل التي قالها الشيخ، وهي العمل به. وإلى هنا وقفنا. وهاتان أو هذان الأمران، الإيمان والعمل أو العلم والعمل، سبق لنا مرارا في مجموعة من الدروس أنهما هما مدار الدين، وهما أمران. ما هما؟ العلم النافع والعمل الصالح، مدار ما جاء به الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وعملوا إذن وعملوا الصالحات. قال بعدها ربنا تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تواصوا مأخوذ من الوصية أو من وصى. تقول وصيت فلانا بكذا، ومثلا أو منه كذلك تواصى فلان وفلان بكذا. ومنه الوصية، والوصية عبارة عن حيازة النصح للموصى. ومنه كذلك الوصاية، الوصاية بمعنى يعني فرض أو جعل إنسان متفرد بما يتعلق بإنسان آخر. ولذلك تقول في اليتيم من له حق الوصاية عليه؟ فلان، يعني يتصرف بشؤون هذا اليتيم القاصر. فإذا الوصاية بمعنى التناصح، تواصوا بالحق. وفي قوله أيضا تواصوا مأخوذا من الفعل مشترك من باب تواصى، ليس من باب وصفة. لما تقول وصى زيد عمرا، من الذي فعل التوصية أو الوصية؟ زيد. ومن الموصى؟ عمرو. لكن لما تقول تواصى زيد وعمر، من الذي فعل الوصية؟ الاثنان. ومن الذي حصلت له الوصية؟ الاثنان كذلك الأمر. فهذا يفيدنا فائدة أن تواصوا بالحق راجع هنا على الذين آمنوا. فالذين آمنوا يتواصون بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا بما قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه الحق. وفي هذا كذلك الأمر فائدة، وهي أن المؤمنون أو المسلمين يجب عليهم التناصح فيما بينهم والتواصي فيما بينهم. بمعنى آخر، الفائدة أنه ليست الوصية فقط مجرد أو أنها موكولة إلى أناس بأعيانهم أو إلى أناس معينين، تلك وصاية وليست وصية. والله سبحانه وتعالى يقول تواصوا بالحق. وفي هذا يعني رد أو فائدة في الرد على من ادعى وصايته على الخلق أو على المسلمين أو على فئات من المسلمين من الجماعات والأحزاب التي تدعي أنها جماعات إسلامية. لماذا؟ لأن عندهم الزعماء أو القادة نادهم أوصياء على من على الآخرين أو من كان تحتهم، ومن كان تحتهم مساكين لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. بل وكثير من الأحيان يكون غير مقتنع بما يؤمر به، لكن لا بد له أن ينفذ، لأنه ما دام أنه دخل في هذا الحزب أو تلك الجماعة وفي هذه البيعة، إذا مفروض عليه اسمع وأطع. على باب النظام العسكري اسمع وأطع ثم ناقش، اسمع وأطع ثم ناقش، ليس ناقش أو ناصح وبعدين اسمع وأطع، قد تكون ما أمرت به هذا خطأ، هذا مرفوض عندهم، اسمع وأطع ثم فيما بعد يأتي المناقشة. لكن متى تأتي المناقشة؟ بعد أي شيء؟ بعد فوات الأوان، يعني كما يقال بالمثل العام عندنا بعد خراب مالطة بيكون تأتي المناقشة. ما أنا يعني انتهيت، نفذت ما أمرت به، إذا لماذا قضية المناقشة أو المناقشة؟ انتهى الأمر وفاتت، ما أتي أناصح من أمرني بعد أن فعلت الأمر، قبل أن أفعله ممكن، أما بعد أن فعلت من فائدة منه؟ فهذه فائدة نأخذها من يعني قول الله تبارك وتعالى تواصوا، أي وصوا بعضهم بعضا، وليس أنه كان عند زعامات وصايا على غيرهم والآخرين اسمع وأطيع من باب، كما أيضا المنهج الصوفي في هذا، كن بين يدي شرفك فالميت بين يدي مغسله، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، وإنما الدين النصيحة التناصح بين المسلمين. تواصوا، تواصوا ضمير الجمع عائد على من؟ على الذين آمنوا، الذين آمنوا مجموع الأمة وليس فقط فلان وعلان أو زيد وبكر من الناس. قوله بالحق، ما المقصود بالحق؟ هناك العلماء تكلموا على هذا، وبعضهم قال بالقرآن، بعضهم قال بالدين. والحق مأخوذ من حق يحق الشيء، حق الشيء يحق يعني فهو حق، والمقصود به سبب. والحق يعني كلام العلماء الدائر سواء على الدين أو بالخير أو بالإيمان أو بعمل الصالحات أو بالقرآن، كله يمكن أن يجمع، يعني يكون من باب خلاف التنوع في عبارات المفسرين وليس من باب خلاف التضاد، بأن تحمل العبارة على الأعم، يعني كل ما ذكره المفسرون يشمله قول الله تبارك وتعالى تواصوا بالحق، تواصوا بكتاب الله نعم، تواصوا بالدين نعم، تواصوا بالعمل بالصالحات نعم، تواصوا بالإيمان نعم، فهم تواصوا بكل هذا، ووصى بعضهم بعض بكل هذه الأمور. هذه الفقرة من السورة وتواصوا بالحق استدل بها الشيخ على أي شيء؟ على المسألة الثالثة من المسائل التي ساقها، وهي الثالثة الدعوة إليه، يعني إلى هذا العلم والعمل. فتواصوا بالحق، إذن دعوا إلى هذا العلم، العلم بالله وملائكة، العلم بالله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، والعمل بهذا العلم. فوصى بعضهم بعضا بالعلم، بالتعلم، تعلم هذه المسائل، ووصى بعضهم بعضا بالعمل بما علموا. ذلك أن كل إنسان تبنى مذهبا فكريا مع يعني مع التحفظ على كلمة فكري، هذه كل إنسان تبنى منهجا أو تطورا أو مذهبا فكريا فهو يتبناه في نفسه ويعمل به في نفسه، لكن إذا وقف الأمر عند هذا الحد فالمذهب أو هذا المنهج الفكري يعد منهجا فاشلا غير منتشر، فلا بد له أن يعمل على الدعوة لهذا المنهج الذي قد تبناه. وإذا لم يعمل هو بهذا المنهج الذي قد تبناه، أو عفوا إذا لم يدعو إليه، كان عرضة لأن يدعى إلى المنهج الأخرى. فأنت الآن تبنيت منهجا معينا فكريا بشكل عام، يعني الناس جميعا سواء كانوا أهل الإيمان أو الكفر، بعض الناس تبنى منهجا أو منهج القيمية، بعضهم العلمانية، بعضهم اشتراكية وهلم جرا، بعضهم الشيوعية، بعضهم تبنى الإسلام، والذين تبنوا الإسلام لهم مناهج مختلفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا إذا لم تدعو أنت إلى المنهج الذي تتبناه دعيت من غيرك، فلا بد إذن يعني كما من باب أفضل وسيلة للدفاع هي الرجوع، أن تهجم على المناهج الأخرى تبين ما فيها من الزيف والبطلان وتوضح صحة المنهج الذي أنت عليه وتدعو الناس إليه. فإذا لا بد عندما تتبنى منهجا من المناهج أن تدعو الناس إليه، لكن الآن يأتي في هذا المنهج الذي تبنيته، لذلك قلت من يتبنى منهجا فكريا، ثم قلت مع التحفظ على كلمة فكري. لماذا؟ لأنه فكري يعني ناتج عن التفكير. وهل المسلم يتبنى منهج فكري جاء هو به أو جاء به زيد أو عمرو أو بكر أو حفص من الناس؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، لأن الإسلام ليس مناهج فكرية أو ليس بالمناهج الفكرية، وإنما هو تنزيل من رب العالمين، هذا دين هكذا نزل. فليس لك أن تتبنى منهج فكري أو تجتهد في قضايا الاعتقاد والمناهج كيف تصل أو كيف تعمل لهذا الدين. هذا الأمر قد وضحه الله تبارك وتعالى ووضحه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهاج موجود لكل من جعلنا منكم، يعني من الأمم سواء بني إسرائيل أو من قبلهم أو من بعدهم أو هذه الأمة، جعلنا شرعة شريعة افعل ولا تفعل، ومنهاجا جعلنا كذلك لهم منهاج، والمنهاج هو الطريق الذي يسيرون عليه. فالمنهاج موجود، وليس لأحد أن يقول أنا أضع منهاج أو آتي بمنهاج جديد أو أفكر أو أجتهد في المنهج. المنهج موجود، ما عليك إلا تطبيق هذا المنهج. فالشاهد من كلامي السابق أنه إذا تبنيت منهجا فإما أن تدعو وإما أن تدعى، فإذا لم تدعو فأنت عرضة للدعوة، وإذا دعيت يحصل التلبيس عليك، وعندئذ قد يختل ما أنت عليه من المنهج وقد تنتقل إلى المناهج الأخرى الباطلة. فلا بد لك من الدعوة. ومن هنا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الدعوة إليه، لا بد من الدعوة إلى الإسلام، لأنك إذا لم تدعو تدعى، وإذا تدعى يوشك أن يلبس عليك فقد تذل. وهناك من يعني نكف عن هذا الدين على مر العصور، فهناك من عاد نصرانيا، حتى هذا حصل في عهد الصحابة، بعضهم اثنين رجعوا نصارى بعد أن أسلموا، وحصل فيما بعدهم من العصور، وحصلت العصور المتأخرة ولا يزال يحصل، بل هناك كتاب لبعض الباحثين يعني بعنوان يعني من تنكر الطريق أو الناكبون أو الناكفون عن الطريق ونحن ذلك، يقصد الذين حصل لهم ارتداد. فهذا حاصل على مر التاريخ، لأنه إما أن تدعو وإما أن تدعى. فإذا دعيت ولم يكن عندك التحصن الكافي ضد هذه الدعوة الباطلة ستقع. لذلك كان لابد لك أن تعمل، أن تعلم وتعمل وتدعو. وهنا يعني إخوة الإسلام ينبغي التنبه إلى قضية، وهي يعني ما تتهم به هذه الدعوة من القصور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه التهمة موجودة، وهي بنسبة إن شاء الله 90% ليست بصحيحة، لكن هناك قصور في الدعوة، فلا بد لنا من أن نتلافى هذا القصور، بمعنى أنه لا بد إذا ما تعلمت أن تبلغ، ولا تقل فقط أنا طالب علم أتعلم ولا أدعو، ما فائدة هذا؟ طالب العلم يتعلم ويعمل وينتقل إلى الدعوة، وتدعو بقدر ما تعلم، كما سبق في بيانه في العلم عند عفوا في الدعوة عند قول الشيخ محمد عبد الوهاب والدعوة إليه، أن الدعوة بقدر ما تستطيع تدعو ولو إلى مسألة عرفتها، وبقدر أو بالكيفية التي تراها مناسبة في مجلس عام في مجلس خاص تدعو إلى هذه المسألة ما دام أنه عندك علم بها، لكن لا تتصدر للدعوة إلى الله بشكلها العام والذهاب والإياب للدعوة إلى الله وأنت لست عالما. هذا الذي ينتقد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فلا بد من الدعوة. وأيضا الدعوة لا تكون إلا كما سبق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، فالدعوة على علم وبعد العمل، فهي مرحلة تالية. وكان قد سبق الأدلة على هذا ولا أريد الرجوع إليها، وإنما المقصود هنا أن هذه الأمور يعني يترتب بعضها على الآخر، وهي مع ترتيبها كذلك الأمر تسير في ركاب واحد. لابد لك من العلم والعمل والدعوة، الدعوة تأتي بعد العلم والعمل، والعمل يأتي بعد العلم كما سيأتي بعد قليل في كلام الإمام البخاري رحمه الله. لكن لابد مع هذا بقدر ما علمت وعملت أن تدعو، وتسير الأمر أو يسير الركاب يسير هكذا، علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما أيضا سيأتي بعد قليل في كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. إذا ننتقل إلى هنا من تواصوا بالحق. أيضا التواصي بالحق أنه نحن إذا أخذنا منهجا من المناهج لنسير عليه، فلا بد أثناء السير على هذا المنهج من أن يحصل انحرافات لبعض الناس، فما وظيفتك أن تعيد المنحرف إلى هذا الطريق؟ كيف يتم ذلك؟ بالتواصي بالحق، وبعد إذن التواصي بالصبر، لأنه أيضا التواصي بالحق أو الدعوة كما سبق من ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن إذا كان عندنا طريق أو منهج نسير عليه، نعرف أنه لا بد أثناء المسير لا بد أن يحصل تنكب عن هذا الصراط أو عن هذا المنهج من بعض الناس. فوظيفتك عندئذ أن تعيد هؤلاء إلى المنهج الحق وإلى الصراط الصحيح. فلذلك الرد على المخالف وبيان خطأ المخطئ من الأصول التي هي في المنهج، في منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف من يزعم أنه يعني الأمر يتسع أو فلتتسع صدورنا لذلك، فلنعمل معا فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة ليست من كتاب الله تبارك وتعالى من شيء، وإنما هي أو في شيء، وإنما هي من ذهن بعض الناس وليست بصحيحة، وأخذوها وقدسوها وكأنها منزلة، وهي قاعدة خاطئة. إذن فلا بد الذي خرج عن الطريق أن يعيد إلى هذه الطريق، إذا لم يعد هو فهو إلى ما ذهب إليه. لكن لا بد من التحذير من الأخطاء والانحرافات التي فعلها هذا أو غيره حتى لا يضطر الناس به. وهذا منهج العلماء، منهج السلف الأوائل من عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى عهد الأئمة أحمد وغيره إلى عهد ابن تيمية رحمه الله، ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض. ففي عهد الصحابة رد ابن عباس على الخوارج وناظرهم، فأعاد من أعاد منهم، وبقي من بقي على ما هو عليه، وعلي مع الشيعة عندما أو مع الرافضة الغلاة عندما حرك من حرك منهم، وابن عمر مع القدرية عندما جاءه، وسبق لنا هذا في حديث جبريل الطويل لما جاء التابعيان حميد وابن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، وقالوا لابن عباس ما قال الحديث سبق ذكره لكم. فابن عباس رد على من؟ على القدرية، لما قال ان هؤلاء يزعمون ان الامر انف وانه لا قدر، فابن عباس رد عليهم وبين المنهج الواضح الحق. كذلك الامر التابعون كانوا يردون على اهل البدع، وعندنا قول محمد بن سيرين رحمه الله كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما يعني حصل ما حصل من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الناس والأهواء وكذا، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة يؤخذ حديثهم وينظر في أهل البدعة فيترك حديثهم، فأصبح هناك ردود على هؤلاء المبتدعة. كذلك الأمر من جاء بعدهم كأمثال سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة وغيرهم كانوا يردون على المبتدعة، إلى أن جاء كذلك الأمر الإمام أحمد رحمه الله فألف في ذلك الرد على الجهمية وكتاب السنة وكذلك من بعده يحيى العفو الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى في رده على المريسي، الإمام البخاري في خلق أفعال العباد والرد على القدرية بأصنافها، وفي كتاب الإيمان من صحيحه الرد على المرجئة، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان في الرد على المرجئة وغير ذلك. واتخذت الردود منهجين، منهج بيان طريق أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، هذا طريق في التأليف أو في الرد، وطريق آخر ليس فقط يقف عند البيان ولكن يتعدى ذلك إلى الرد على المخالف. هذا تواصل بالحق، قوله تبارك وتعالى وتواصل بالصبر أيضا تواصل مأخوذة من أنه وصى بعضهم بعضا، لكن بأي شيء؟ بالصبر. والصبر كما سبق حبس النفس، وسبق الكلام على أقسامه. والمقصود بهذا الجزء من هذه السورة أن يدلل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى للمسألة الرابعة من المسائل التي ساقها، وهي الصبر على الأذى فيه، يعني في العلم والعمل والدعوة. وسبق ذلك لأنه الداعي لا بد أن يحصل له أذى، طلب العلم فيه أذى، فلا بد لك أن تصبر على الأذى في تعلم العلم وعلى الأذى في الدعوة إلى هذا العلم. فإذا جئت بهذه الأمور الأربعة فعندئذ خرجت من الخسران إلى الفلاح، وعندئذ دخلت في قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، يعني ضد الخسران خسر فلان ربح فلان، والربح والفلاح يعني قريبان في المعنى. والله تبارك وتعالى يقول في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها، وسبق لنا أن ربطنا هذه الآية بهذه السورة، وأن التزكية تزكية النفس كيف تتم بهذه الأمور الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. فهذا هو الذي قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا اتصفت بهذه الصفات الأربعة خرجت من دائرة الخسران إلى دائرة الفلاح والنجاح. ثم هذه الأمور الأربعة هي التي أطلق عليها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنها مراتب جهاد النفس، لأن الجهاد مراتب، منه جهاد النفس، ومنه جهاد العدو، ومنه الجهاد باللسان، ومنه جهاد أهل البدع والمعاصي ونحو ذلك. لكن جهاد النفس أربع مراتب، ما هي؟ قال جهاد النفس على تعلم العلم، الثاني جهاد النفس على العمل بهذا العلم، الثالث جهاد النفس على الدعوة إلى هذا العلم، الرابع جهاد النفس على الصبر على الأذى الحاصل من جراء تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. فهذه هي مراتب جهاد النفس. فلا بد أن تأتي بالمرتبة الأولى أولا، يليها الثانية، يليها الثالثة، فالرابعة. إذا ما جئت بالمراتب الثلاثة الأولى على أي شيء تصبر؟ ما في تصبر على شيء، لأنك لا تتعلم ولا تعمل ولا تدعو، فجالس ما يحتاج أن تصبر على شيء، تكون في رخاء دائم. لكن الذي يحتاج أن يصبر هو الذي جاء بتلك المراتب. وهذا دليل أو كلام ابن القيم رحمه الله فيه فقه عميق، واستدل على ذلك بهذه السورة. وقضية فقه العميق لأنه فعلا جهاد النفس على هذه الأمور الأربعة عظيم جدا. قد تسمح لك النفس بدافع من الشيطان أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وتكون ما شاء الله الداعي الفلاني أو الذي يدعو إلى الله الفلاني، ويعني يجوب الأفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن تعال أمره بأن يجلس ليتعلم، يبدأ يشنع عليك ويتهمك بالاتهامات أنتم تتعلمون فقط والأمة في ضياع وفي تيه وفي 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 إلى آخره. ماذا نفعل لهذه الأمة؟ ويبدأ طبعا يأتي ببعض الكلام المعروف عندهم من التلبيس أنه لا بد أن ندعو. نعم لا بد أن ندعو، هذه القضية مفروغ منها، لكن الدعوة مرحلة بعد العلم، وإلا أنت إلى أي شيء تدعو وأنت لست على علم؟ لا بد أن تتعلم فتدعو. الشاهد أن الجهاد عرفا مرتبة الدعوة هي مرتبة من مراتب جهاد النفس. قد يلبس الشيطان على من يلبس فيقول له اخرج ادعو الى الله تبارك وتعالى، او انصب نفسك في البلدة الفلانية داعيا الى الله تبارك وتعالى، لكن اذا جئته للتعلم تجده من اعدى اعداء العلم. اذا الشيطان والنفس رفضوا او اوقعوه في شراك اعماله بان ترك المرتبة الاولى من جهاد النفس وانتقل الى المرتبة الثالثة. وترك المرتبة الأولى والانتقال إلى المرتبة الثالثة لا شك أنه خطأ بين. إذا أردت أن تصعد إلى سقف هذا البيت وعندك سلم، هل تستخدم أو تخرج تصعد الدرجة الأولى تليها الثانية الثالثة الرابعة إلى أن تصل السقف؟ فلا بد من التدرج. أما أن تنصب نفسك عالما او ان وانت لم تتعلم، او ان تنصب نفسك منظرا للامة الاسلامية وللشباب المسلم ومفكرا وانت لم تتعلم ولم تعرف قال الله قال رسوله، بل عشت ما عشت 34 سنة او 33 سنة عايش على مناهج غير ابدا بعيدة تماما عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل لك انقلاب مفاجئ واذا بك مسلم، ماشي الحال نحسن الظن بك وأنت مسلم، لكن من انتقلت إلى الإسلام بعد 33 أو 34 سنة أصبحت منظرا بدون أن تتعلم؟ قال الله قال رسوله، بل وتقول لمن قال يتعلم قال الله وقال رسوله هؤلاء من أصحاب الأوراق الصفراء والفقه الأوراق الصفراء. فلا بد لك أن تتعلم، وإلا فعدم العلم هو الذي قادك إلى ما قادك إليه. أنت انتهيت، لكنك انتهيت وحسابك إلى الله تبارك وتعالى، لكنك قد أضعت الأمة بهذا الفكر الذي صفرته في كتبك. فأن ينصب الإنسان نفسه منظرا مفكرا عالما وهو لم يتعلم يقال له تذبذب قبل أن يتحصرم، يعني صار العنب هل يصير زبيبا قبل أن يمر بمرحلة النضج؟ يعني هو صفر ينتقل زبيب؟ ما يمكن. فلا بد أن تتعلم، بعد ذلك ممكن تنصب نفسك عالما تفتي وتقول بقال الله قال رسوله، وتنظر بأي شيء بقال الله وقال رسوله ليس بفكرك وعقلك. بعد ذلك تعمل، لأنه لا بد من العمل، وإلا إذا نظرت منهجا ثم لم تعمل به دل هذا على أن هذا المنهج غير صالح للتطبيق. ومن هنا يأتي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد إذا ما علمت أن تعمل. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يلتزم الشرع، لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعمل قالت للسائل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، يعني كان قرآن يمشي. فإذا نظر وعرف النظرية أو العلم من الله تبارك وتعالى وطبق ودعا، فبعد ذلك تنتقل إلى الدعوة. فإذا ما انتقلت إلى الدعوة كما سبق لابد أن يحصل لك كثير من المشاكل، فعندئذ لابد لك من الصبر على الأذى، وهكذا تجري أو يجري جهاد النفس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس على منهج آخر. وكل ما قال فهذا فليس بصحيح، والدليل على أنه ليس بصحيح لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام الشافعي الآن بعد هذا، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام الشافعي رحمه الله كلكم تعرفونه، فقيه من الفقهاء من المذاهب الأربعة الذي طوى ذكره الآفاق ولا يزال يعني لا يزال ذكره إلى الآن، في حين أن يعني التاريخ طوى ذكره غيره أو أنه جعله في بطون الكتب. فالشافعي رحمه الله معروف وهو غني عن التعريف. يقول: هذه الكلمة لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي هذا القول دليل على عمق فقه السلف رضوان الله تبارك.